بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الثاني: إذن مسلك المقدمين، يعني قلنا أن الذين قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص سلكوا لإثبات ذلك مسلكين: أولا مسلك التلازم، والثاني مسلك المقدمين. وشفنا أن مسلك التلازم مبتني على ثلاث مقدمات، اثنين منها كانت فاسدة، ويكفي طبعا فساد إحدى المقدمتين لفساد الدليل. أما مسلك المقدمية فمترتب على خمس فقرات ذكرناها بالدرس السابق. الفقرة الأولى أن ترك ضد الخاص مقدمة للمأمور به. مقدمة شلون؟ من باب إزالة المانع، لأن ضدين متمانعان فلازم يزول أحد الضدين حتى يمكن إيجاد ضد الآخر، صح؟ هاي وجه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية قال: ومقدمة الواجب واجبة. هاي خو نتيجة مسألة السابقة، فنتيجة هذه المقدمة يشرح يصير ترك ضد الخاص واجب، هاي راح تكون نتيجة المقدمتين السابقتين. فما دام ترك ضد الخاص واجب يعني مأمور به، واجب يعني مأمور به، وعدنا أن ترك المأمور به اللي هو الضد العام حرام، فترك ضد الخاص واجب، فترك هذا الواجب حرام. هو الواجب شنو؟ ترك ضد الخاص، فتركه الحرام يعني ترك ترك ضد الخاص حرام. فصارت الفقرة الرابعة: ترك ترك ضد الخاص حرام. هاي وجه شنو؟ لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده. فما دام ترك الشيء واجب مأمور به فتركه حرام، تركه يعني ترك ترك ضد الخاص. خلص النفي النفي إثبات، فشيل كلمة ترك وترك يطلع ضد الخاص حرام وهو المطلوب. زين، عندئذ بعد أن رتبنا البرهان بهيك مقدمات، عندئذ نشوف أي من المقدمات يمكن الرد عليه. المقدمة الأولى هو اللي راح يناقش أنه هل ترك ضد الخاص مقدمة للمأمور به أم لا، هاي راح يتوسع بالنقاش، بس احنا كرد سريع نشوف المقدمات الأخرى. مقدمة الواجب واجبة، هاي انتهينا منها، لا مقدمة الواجب ليست بواجبة، انتهت هاي المقدمة باطلة، واحدة المقدمات إذا بطلت انتهى الدليل. تجي الفقرة الرابعة وهي ترك ترك ضد الخاص حرام لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده، لا انتهينا أن الأمر بالشيء لا يقتضى النهي عن ضده، خلاص. فهي مقدمتين الآن فاسدات، فالبرهان إذن يكون فاسدا. لا، هو الكلام على المولوي طبعا، يعني قلنا العقل منتهي منه، يعني من نقول هنا هل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نهي قصدنا المولوي، اما النهي العقلي خذ منتهي منه، اي النهي مولوي ماكو. وحتى لو استرد هاي المقدمة مقدمة الواجب تقول لا احنا اثبتنا واجبة مولويا، هم عندنا اكثر من مقدمة احنا نقضناها. زين، فهل يشوف المصنف يقول: وخلاصته مسلك المقدمية دعوى أن ترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به من باب إزالة المانع، ففي المثال المتقدم يكون ترك الأكل، الأكل ضد خاص لفعل الصلاة لأن أمران وجوديان متمانعان، فيكون ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة. وعدنا من المسألة السابقة أن مقدمة الواجب واجبة، فراح يكون ترك ضد الخاص اللي هو الأكل واجبا. زين،
ها غير متقدم على الفعل، يعني حتى في الأسماء، يعني هذا من باب التوسع في المقدمة.
هو احنا مقلنا المقدمة الأولى راح نأجل النقاش، وهي هل فعلا أن ترك الأكل مقدمة لفعل الصلاة، هاي المقدمة، بس لأنه التوسع بها بالكلام راح نأجل، ولا ما قدمنا السلة ولا ننكر المقدمية. فالمقدمة الأولى هاي مردودة، أن ترك ضد الخاص مقدمة المأمور، لا ليست مقدمة للمأمور به، ننكر هذه المقدمية، فتأجلناها لأن يتوسع هو بالكلام. وإذا وجب ترك الأكل حرم
تركه، هاي الهاء مال تركه على من ترجع؟ ها مو على الاكل، على ترك الاكل. شوف ها، فاذا وجب ترك الاكل ليش نقول حط بين قوسين حتى الهاء نرجعها الى مجموع ما بداخل القوسين، واذا وجب بين قوسين ترك الاكل حرم تركه، اي ترك هذا الذي بين قوسين وهو ترك الاكل، اي حرم ترك الاكل. ليش هاي وجه المقدمة الرابعة راح تكون؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، وضد العام قلنا شنو؟ ترك الشيء، فالشيء هو ترك الأكل، نقيضه العام حط كلمة ترك قبله، ترك الأكل. وإذا حرم ترك الأكل فإن معناه حرمة فعله، حرمة فعل الأكل. ها ليش؟ لأننا فينا في إثبات، فالترك والترك تنفي بعضهما الأخرى، ويكون الأكل حرام فيكون ضد الخاص منه. نعم، هذه طبعا المقدمات الخمسة اللي رتبناها لكم هي خلاصة مسلك المقدمية، وقد رأيت كيف ابتنى النهي عن ضد الخاص على ثبوت النهي عن ضد العام، لأن قال أن الذين قالوا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص اعتمدوا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بكل المسلكين. شفت كل المسلكين فعلا احدى مقدمات ما المثل، فلما ثبت عدم صحة هذه المسألة فاذا المثل في المقام. يقول: ونحن اذ قلنا بانه لا نهي مولوي عن ضد العام، اي ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي المولوي عن ضد العام، لانه تقدم تحصيل حاصل ولغو وقبيح بالمولى، لان العقل انت ما دام امرتني بالشيء فالعقل ينهاني عن تركه خلص، فإذا أكون نهي عقلي بعد ما معنى النهي المولوي؟ هذا ملخص رد نتذكره. فلا يحرم ترك ضد الخاص حرمة مولوية، أي لا يحرم فعل ضد الخاص، فثبت المطلوب على أن مسلك المقدمية غير هذا. راح يكون إذن خنتمية المناقشة الأولى، وهي بها هدم للمقدمة الرابعة بحسب تسلسل مقدماتنا، صح؟ يعني راح نناقش بثلاث نقاشات، احنا ناقشنا ثلاث نقاشات. المناقشة الأولى وهي إنكار أن ترك ضد الخاص مقدم للمأمور به، لا، هاي المقدمية ننكرها. ليش هالإنكار؟ هذا نوعه يحتاج إلى بيان. المناقشة الثانية أننا لا نقول بأن مقدمة الواجب واجب. المناقشة الثالثة أننا ننكر أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. فانتفت بذلك ثلاث مقدمات، فثلاث مناقشات اكو. اذن بالمقام هاي المناقشة الاولى، ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام. قال: وهناك مناقشتان اخريان، وهما الاولى انه بعد التنزل عما تقدم وتسليم ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فان هذا المسلك وهو مسلك المقدمية كما هو واضح يبتني في بعض مقدماته على شنو؟ على أن مقدمة الواجب واجبة، وقد سبق أن أثبتنا في المسألة السابقة أن مقدمة الواجب ليست واجبة بوجوب مولوي، فإذن مقدمة أخرى من مقدمات البرهان ثبت فشلها، هذا واضح. شوف، هل قلنا أنه من ترتب البرهان بمقدمات أنت راح ردودك أم تكون واضحة؟ ترد ثلاث ردود على ثلاث مقدمات. قال: ثانيهما يعني تكون ثالث المناقشات، ثالث المناقشات تكون، للمناقشة الأولى قوله ونحن، مناقشة ثانية أحدهما، المناقشة الثالثة قوله ثانيهما، وهي إنكار المقدمة الأولى أن ترك ضد الخاص مقدمة للمأمور به، لا، نحن لا نسلمها، نقول أن ترك ضد الخاص ليس مقدمة للمأمور به. قال ثانيهما: أن لا نسلم أن ترك ضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، يعني مقدم، يعني بمعنى أن فعل المأمور به متوقف على ترك ضد الخاص، لا، وأكرد البسيط لم يذكره المصنف، لأن المقدمة وذي المقدمة ليس في رتبة واحد، وإنما المقدمة متقدمة رتبة على ذي المقدم. والضدين يعدان عندهم بمرتبة واحد، فذولا الضدين في مرتبة واحد، فعند ونقائهم أيضا في مرتبة واحدة. لا هو هالمقدمة أكو تقدم رتب بينهما.
المرة تكون المقدمة بمعنى الجزء
بمعنى التوقف، هل افترض معنى لا بيش المقدمة الداخلية انكرنا تسميتها بالمقدمة. فالمقدمية والتوقف يقتضي ترتب المقدمة، يعني ان المقدمة رتبتها قبل المقدمة حتى يتوقف على، نقول شيء يتوقف على شيء، فذلك الشيء اسبق منه رتبة حتى لا يتوقف عليه. زين، وعندهم في علم المعقول ان الضدين والنقيضين في مرتبة واحدة، فكيف يكون احد مقدمة للاخر؟ هذا خلف راح يصير، لان كونه مقدمة يقتضي اسبق رتبة، وكونه ضد يقتضي كونه في رتبة واحدة، لزم التهافت. هذا احد الردود يعني المختصرة مثلا. واقرد اخر، يمكن انا مرت من اقرأ الدرس اكتب اشر ملاحظات، من وقت الدرس انسى شكتبت، فاحيانا الحق اقراها قبالي واقولها واحيانا ما الحق. زين، فشاهدنا هذا فدرد استا يمكن ان نحتفظ به. قال الذهن، قال ولكن لحسم مادة الشبهة لا فأس بذكر خلاصة ما يرفع المغالطة في دعوة مقدمية ترك الضد. نريد أن نناقش شوي ونتوسع، أنه هذا ما ادعوه بالمقدمة الأولى من ذن التسلسل الأفكار، خلنا نسميها الفكرة الأولى، وهي أن ترك ضد الخاص مقدمة للمأمور به. قال احنا ننكر هذه المقدمية، فخل نشرحهم شلون قالوا بالمقدمية ونثبت خطأ هذا التفكير عندهم. قال ان المدعي لمقدمية ترك الضد لضده، لضده هاي الثانية هذا الصلاة المأمور بها، والضد الاولى هو الاكل، فهذا المدعي لمقدمية ترك الاكل لفعل الصلاة لضده اللي هو فعل الصلاة. قال هذا المدعي تبتني دعواه على ان عدم الضد من باب عدم المانع، والا تقول مقدمة انت من اي باب المقدمة؟ هل هو على نحو المقتضي؟ لا، على نحو الشرط؟ لا، فلا بد يتعين قولك انه من باب عدم المانع، باعتبار ان فعل الاكل مانع عن اتيان بالصلاة، فهي وجه المقدمية مالتك، غير فما عندك غير. فالمقدمية اذا من باب عدم المانع بالنسبة الى ضد الاخر، للتمانع بين الضدين، ما يمكن ان يوجد الضدان في ان واحد، يستحيل اجتماعهما، فلا بد ان يزول احد الضدين ليوجد ضد الاخر. هذا لا بد، انت فكرت انت وقلت ان ترك ضد مقدمة لضد الاخر، باعتبار انهما ضدان وضد لا يجتمعان، فلا بد ان نزيل احد الضدين حتى نمهد الارضية لوجود ضد الاخر، غير تفكري، فيكون ترك احد الضدين مقدمة من باب ازالة المانع عن وجود الضد الاخر، فلا بد ان تزيل الاكل حتى توجد الصلاة. غير تشي؟ قال اي لا يمكن اجتماعهما معا، ولا شك في ان عدم المانع، هذا واضح ادنى في ابواب العلة والمعلول، نقولها ان عدم المانع من المقدمات لوجود الشيء، مقدمات العلة او العلة تكون ثلاثة، واحد منها عدم المانع، فبالتأكيد ان عدم المانع من مقدمات المعلول، المعلول يتوقف على علة، والعلة ثلاث اجزاء، واحدة منها شنو؟ عدم المانع، فلا شك ان عدم المانع هو مقدمة لوجود المعلول، هذا صحيح، لانه اي عدم المانع من متممات العلة، فان العلة التامة كما هو معروف تتألف من المقتضي وعدم المانع والشرط، لكنهم الشرط احيانا ما يذكرونه، لان عدم المانع نفسه هو الشرط، والشرط عدمه عدم مانع، يعني يمكن التقريب بين الفكرتين، والا هي بحسب المصطلح ثلاثة، مقتضي وعدم مانع والشرط. زين، فاذا يقول خلنا نلخص دليلهم من مقدمتين. هؤلاء قالوا بالمقدمية، قالوا ان ترك الضد الخاص مقدمة لفعل المأمور به، هاي كلامهم، هالمقدمية مبتنية على مقدمتين، نتيجة لمقدمتين. الصغرى ان عدم الضد من باب عدم المانع لضده، ان عدم الاكل من باب عدم المانع لفعل الصلاة. هاي الصغرى لأن الضدين لا يجتمعا، فأكل وصلاة ما يجتمعا، فلا بد أن يترك الأكل حتى يستطيع فعل الصلاة، ولا بد أن يترك الصلاة لكي يأكل كما يفعل بعضهم مثلا، يؤذن مؤذن فيتغدى مثلا أول ثم يصلي، شوف فلا بد أن يترك الصلاة لكي يأكل، لأنهما ضدان لا يجتمعا، فلا بد أن يترك أحدهما ليأتي بالآخر. فهذه الصغرى إذن، إن عدم الضد الخاص من باب عدم المانع لضده وهو المأمور به وهو الصلاة، لأن الضدين متمانع. الكبرى إن عدم المانع من المقدمات ومن أجزاء العلة التي توجد وتكون سبب لوجود المعلول، هذا هو القياس. صغرى وكبرى من الشكل الأول فيكون منتجا بالضرورة، وهو أن عدم الضد من المقدمات لضده، لأن عدم الضد من باب عدم المانع لوجود المأمور به، وعدم المانع من المقدمات، فعدم الضد من المقدمات لوجود ضده. هذا الشكل الأول قطعي الإنتاج. قال وهذه الشبهة إنما نشأت من أخذ كلمة مانع مطلقة، مطلقة يعني من دون لحاظ خصوصياتها. وهل أن هذا المانع المذكور في الصغرى هو نفس المانع المذكور في الكبرى؟ ها، ما يصير أنت تأخذ بس اتحاد اللفظ فقط، تكون اتحاد المعنى إذا صح التعبير. يعني صحية كلمة مانع وكلمة مانع هنا موجودة نفسها، لكن المعنى المانع المراد هنا غير معنى المانع المراد هنا، فيكون الحد الأوسط ليس مشتركا بين المقدمتين حتى تجري القياس وتجعل منتجان. وهذه الشبهة إنما نشأت من أخذ كلمة المانع مطلقة، أي من دون لحاظ معانيها وخصوصياتها، وما المراد بالمانع في المقدمة الأولى وما المراد بالمانع في المقدمة الثانية، أخذوها لفظ المانع مطلقة. قال فتخيلوا أن لها معنى واحدا في الصغرى والكبرى فأصبح حدا مشتركا، فانتظم عندهم قياس من الدرجة الأولى وهو قطعي الإنتاج، فأنتج النتيجة المذكورة أمامنا. قال بينما أن الحق أن التمانع له معنيان، ومعناه في الصغرى غير معناه في الكبرى، فلم يتكرر الحد الأوسط، فلم يتألف قياس صحيح. بيان ذلك كيف أن المانع في المقدمة الأولى الصغرى غير المانع في المقدمة الثانية وهو الكبرى. قال نشبهه بمثال، هذا مثلا الكرسي، هذا الكرسي اللطيف الموقر، هذا خوية على جلوس إنسان واحد صحيح، وهو سين من الناس، فعندئذ تارة نقول أن سين وصاد شخصين، هما سين وصاد يريدان الجلوس على الكرسي، فوجود سين على الكرسي مانع من وجود صاد، ووجود صاد على الكرسي مانع من وجود سين، هذا يسموه مانع وعدم مانع في الوجود، أي أن أحدهما وجود يفترض أنه مانع من وجود الآخر. هذا المعنى الأول من معاني المانع، خلي بان المعنى الثاني مع المانع شنو؟ أن هذا الكرسي لسين وماكو صاد، ماكو، لكنه وجد مانع على الكرسي يمنعه من الجلوس، كأن مثلا فد كرسي مكسر البسمار طالع، وهذا إذا جلس على الكرسي يفعل به ما يفعل مثلا، أو فد شخص واقف ما خليك تقعد على هذا الكرسي، هو ما يريد يقعد ذلك المانع، ما يريد يقعد، لكن يمنعه من الجلوس. خذن معنيين وجدانا تراهما متغيرين، واحد مانع في الوجود أنه لو وجد سين ما يوجد صاد، ولو وجد صاد ما يوجد سين، هذا المانع الأول اثنين سين وصاد. المانع الثاني لا، هو الكرسي لسين، لكنه وجد مانع يحبسه عن الجلوس على الكرسي، يحبسه عن التأثير. هو يمكن أن يؤدي الأول إلى الثاني، ممكن صح، بس بحسب التصور الآن، بحسب التصور. فيقول المانع الذي عدمه جزء من أجزاء العلة ياهو، قال الثاني، والمانع الذي في المقام أن الأكل يمنع من الصلاة والصلاة عن الأكل هو الأول، ها، أنه عندي آن واحدة هاي الآن لو تستغل وتشغل بالأكل، لو تستغل وتشغل بالصلاة، ما يجتمع الاثنينات. شو الكرسي لا يبعد كيلو يبعد صاد. فهاي الآن الزمانية لو تشغل بالأكل لو تشغل بالصلاة. إذا شغلت بالأكل بعد المحل أصبح غير قابل لإشغال الصلاة، وإذا شغلت هاي الآن بالصلاة أصبح غير المحل غير قابل لإشغال الأكل. فهذا المانع في المقام عندنا هو من المعنى الأول، وهي التمانع في الوجود، أي أنه إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر، كالتمانع بين فرض الليل والنهار، وجد الليل ماكو نهار، وجد النهار ماكو ليل. فهذا المعنى الأول وهو المتحقق بالمقام، والمانع الذي عدمه من أجزاء العلة هو المعنى الثاني، ها، وهو أنه يحبس. هذا السافت، هذا الكلام المصنف، وإحنا إن كلام آخر اللي كتبنا هم رد آخر وهم إيضاح آخر، بس هذا سنقرأ هذا البيان، هو واضح إن شاء الله البيان. قال: بيان ذلك أن التمانع تارة يراد منه التمانع في الوجود، وهو امتناع الاجتماع وعدم الملائمة بين الشيئين، ها، وهو المقصود من التمانع في المقام بين الضدين، إذ هما لا يجتمعان في الوجود. هذا الكرسي وجود سين عليه مانع عن وجود صاد، ومو وجود خلينا نقول الفعلي، ها، وهو هذا اللي أوجب القول بأنهما بمعنى واحد. أنا من أتكلم وهذا يحتاج إلى إيضاح كلام المثنى، وجود سين الفرضي مانع عن وجود صاد التصوري، أما وجود الفعلي سين على الكرسي هذا بالمعنى الثاني صار مانع. عرفتم شلون؟ يعني أنه لذلك نقدر نقول أن أحد المعنيين يؤدي إلى الآخر. طبعا المعنى الأول وهو المانع في الوجود، إذا تحقق الوجود منه أصبح مانع بالمعنى الثاني، ها، لكن الكلام الآن في مقام التصور، في مقام التصور أن وجود سين على الكرسي يمنع من وجود صاد على الكرسي، ووجود صاد على الكرسي يمنع من، هذا في مقام التصور. أما لو فعلا وجد سين على الكرسي هذا أصبح مانع من القسم الثاني عن وجود صاد، ها، فكن نفرق بين المعنيين حتى لا نقول أنهما بمعنى واحد. فالمعنى الأول إذن من التمانع هو التمانع في الوجود، أي أن فرض وجود أحدهما يمنع من وجود الآخر لعدم قابلية المحل. فالآن بالنسبة لمثالنا الأكل والصلاة، عندي آن زماني واحد، هذا الآن الزماني لو يشغل بالأكل لو يشغل بالصلاة ما يمكن أن يجتمع الأكل والصلاة في هذا الآن، فوجود كل من الضدين يمنع من وجود الآخر. قال: هذا المعنى الأول من التمانع وهو المتحقق في المقام، وليس هو المراد في باب العلة والمعلول. لا، شوف يقول: وأخرى، أي تارة أخرى، وهو المانع الثاني، المعنى الثاني للتمانع، يراد منه التمانع في التأثير، وإن لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود، وإن لم يكن كذلك. قال: وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين، مثلا كسببية افترض الحرارة والتبريد، فهذا الحرارة سبب لمنع المقتضي مال الحرارة عن التأثير، والحرارة سبب لمنع مقتضي البرودة عن التأثير، فهذان يكونان متمانعان في التأثير. لذلك يقال أن مثلا من شروط تحقق الإحراق مو بس وجود النار، هذا المقتضي لازم عدم مانع، وهو عدم وجود افترض رطوبة أو كذا، شوف دخلت في أجزاء العلة لأنها مانعة من التأثير. تغير التقدير إذا كان المانع، يعني انتقل التقدير على شكلين، يعني مانع حقيقي لو مانع نسميه، احنا ممكن نشرح رسالة عملية نسمي خداع باطر كدلون، ما ايه المعنى الاول صحيح دون المعنى الثاني. بس ربما كلامك فيه شيء مما سنريد أن نقوله إن شاء الله نقول للتفريق بين المانعين. إذا قلنا ذلك نشوف كلامك تقصد به هذا أو لا، إيضاح لما يقول المصنف. بس خلنا نخلص فقرة المصنف. زين، يقول: وأخرى يراد منه التمانع في التأثير وإن لم يكن بينهما تمانع وتناف في الوجود. قلنا كشنو؟ كالتبريد والتسخين، أحدهما مانع من تأثير الآخر، وهو الذي يكون بين المقتضيين لأثرين متمانعين. فإن سبب التبريد يقتضي انخفاض درجة الحرارة، وسبب التسخين يقتضي ارتفاع درجة الحرارة. شوف أكو تمانع بين المقتضيين لأثرين متمانعين في الوجود، إذ يكون المحل غير قابل إلا لتأثير أحد المقتضيين. لو تأثير الحرارة يؤثر، كما لو كانت الحرارة قوية والتبريد ضعيف، أو تأثير التبريد يؤثر لو كان التبريد أقوى من تأثير الحرارة. قال: وهذا المعنى الثاني من معاني التمانع هو المقصود من المانع في الكبرى، فإن الذي يكون عدمه، أو ليش تقول في الكبرى، هي في مطلق باب العلية والمعلولية. المانع من المعنى الثاني وهو المانع عن تأثير المقتضى. قال: فإن المانع الذي يكون عدمه شرطا لتأثير المقتضي، أو قل: فإن المانع الذي يذكر في باب العلل بأن عدمه شرط لتأثير المقتضي، قال: هو المقتضي الآخر الذي يقتضي ضد أثر الأول. وعدم المانع إما لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير، كما قلنا أنه قد يكون مقتضي التأثير البرودة أقوى من تأثير الحرارة فيتغلب عليه فيؤثر. المهم أنه لابد أن يزول المانع، يعني هذا المعنى الثاني من معاني المانع وهو المنع من تأثير المقتضي. قال: هذا الجزء من أجزاء العلم، مو المنع من الوجود، يعني مو التمانع في الوجود أنهما لا يمكن أن يوجدا خارجا، هذا المعنى الأول من معاني التمنع، تمانع أنه لا يمكن أن يوجدا خارجا في آن واحد لأنهما ضدان لا يجتمعان، مو هذا المعنى من المانع عدم المانع اللي يريده واللي هو موجود في المقام، أن الأكل والصلاة لا يمكن أن يوجدا في آن واحد لأنهما ضدان لا يجتمعان، صح، بس مو هذا التمانع اللي يريده في باب العلم. نريد بالتمانع أي كل منهما يحاول أن يشتت الآخر عن التأثير، فالتسخين يحاول أن يشتف البرودة من التأثير، والتبريد يحاول أن يشتف السخونة من التأثير. هذا نريد بعدم المانع، أنه الذي يمنع المقتضي من تأثير أثر، هذا عدم المانع الذي نريده في باب العلل، وهذا ليس موجودا في المقام. عندئذ لا حصل هالمعنى الثاني من معاني المانعية، صح، فلا بد أن هذا اللي يشتف الآخر لا بد أن يزول لكي يؤثر أثر. يزول شلون؟ إما أن يزول أصلا أو يزول بالغلبة، تبريد يكون أكثر من الحرارة فيؤدي إلى تحصيل مثلا التبريد. هل يقول: وعدم المانع في المعنى الثاني من معاني العلية إما يكون لعدم وجوده أصلا أو لعدم بلوغه مرتبة الغلبة على الآخر في التأثير، بس نار فقط موجودة تبريد ماكو قبالة، فهذا عدم مانع، أو لا أن النار بدرجة من الحرارة بحيث تتغلب على التبريد وتزيله، أيضا هذا المعنى الثاني. يقول: وعليه فنحن نسلم أن عدم الضد من باب عدم المانع، صحيح، نسلم وياكم المقدمة الأولى، ولكنه ليس عدم المانع المذكور في المقدمة الثانية، فالحد الأوسط ليس متكررا، وأعتقد أن هذا البيان لرفع المغالطة فيه الكفاية للمتنبي. زين، هنا نضيف هذا الشرح اللي ربما وعدت جناب الشيخ، نضيف ويمكن تصويره ببيان آخر. نقول بأن المانع الذي من أجزاء العلة اللي عدمه من أجزاء العلة، ها لأن السطرين بعد لا لحقنا نكتبه، ويمكن تصويره بيان المصنف يعني بأن المانع الذي عدمه جزء من أجزاء العلة إنما يتحقق مع وجود المقتضي، لا مع عدمه. زين، هذا كتبنا. قال: وهنا فعل الضد الخاص وهو الأكل ليس مانعا، ليش ليس مانعا؟ قال لعدم وجود مقتضي المأمور به وهو الصلاة. شلون؟ فإنه هذا المكلف سيء الحظ إنما أكل لأنه لا يريد أن يصلي، ما عنده مقتضي الصلاة. ها، ولو أراد أن يصلي لما أكل، فهذا المانع. انتهى من السطرين، لحقنا إن شاء الله نكتبين بس نشرحهم حتى يصير أوضح. هذا عدم المانع اللي جزء من أجل إلا يا عدم مانع، هذا اللي يوجد المقتضي ويحبسه المانع عن التأثير. أما ذا مقتضي أصلا ماكو، بعد ماكو عدم مانع ولا حديث عن عدم المانع. فهذا الشخص الذي أكل ومنعته الأكل من الصلاة هو مقتضي للصلاة ما عنده، لأن لو أراد أن يصلي لصلى، فهذا لا يعد الأكل مانعا من الصلاة. يعني أو هيك خل نشرح أنه إذا شيء ما تحقق خارجا وعدم تحقق يمكن أن ينسب لعلة قوية ولعلة ضعيفة، فأيهما أولى تعليل بالعلة القوية أو بالعلة الضعيفة؟ على قوية طبعا، لأنه إذا العلة القوية موجودة مثل هذا اللي الجيش رجع منكسر المعركة، ما هي أسباب الخسارة؟ قال له 10 أسباب. أولا ما كان عندنا سلاح ولا عتاد ولا كل شيء. قال له توقف لتعدد للتسعة أسباب الأخرى، شفت الجيش رايح بلا سلاح ولا كل شيء، شلون بعد يتقاتل؟ فهنا شاهدنا انه اذا مقتضي للصلاة ما عنده هذا، بعد كيف تسمي فعل الاكل مانعا؟ انما يسمى المانع مانع لو وجد المقتضي ومنع منهم، هذا يسمى عدم مانع ويعلل به ويكون جزء من هذا العلة ولا اخره. هذا مقتضي ما عنده للصلاة، لو اراد ان يصلي لصلى. شوف، فعند هذا المقتضي للصلاة ما عنده، فبعد ما يسمى الاكل مانع وعدمه عدم مانع. هذا الشرح يمكن أبسط شوية لكلام المصنف. يبقى شرح مال ذاك أنه هذا طويل، هاي مال أنه هل ذن المعنى للتمانع متداخلان، وإن كان أنا أشرت إليه شيء من الإشارة، بس هذا يهمكم اللي ذكرنا أنه إنما يكون المانع جزءا من أجزاء إلا عدمه عندما يكون المقتضي موجودا، فيكون المانع صحابس من أجزاء. أما المقتضي ما موجود فلا يسمى، لأن التعليل بعدم المقتضي، ركز بالعبارة، لأن التعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع. صح، مقتضي للصلاة ما عندك، أنت بعد تقول لي لأن الأكل منع من الصلاة، هو تريد تصلي شرق وما أكلت. فالتعليل بعدم المقتضي أولى من التعليل بوجود المانع، هذا هو ضيق الوقت. نفس الكلام، ضيق الوقت خليه يصلي، ليش ياكل؟ تمانع بالوجود، لا هو تمانع بالوجود من اول الوقت، لان لو اكل لما صلى ولو صلى لما اكل، بس عدم صلاته ليش؟ لاكله مو لاكله، لان هو ما اراد ان يصلي. تمام، فالان مو ضد الخاص هو الذي منع من وقوع الصلاه خارجه، المنع من وقوع الصلاة عدم وجود المقتضي، فعدم ضد الخاص ليس عدم مانع وليس مقدمة، لأن الذي منعه من الصلاة وأدى إلى ترك المأمور به مو المانع وهو الأكل، وإنما عدم وجود المقتضي عنده. فإذا نريد أن نعلل شيء وهو عدم الصلاة هنا، يعني وش كلام يقول أن فعل ضد الخاص مقدمة لترك المأمور به أو شيء من هالقبيلة، لأن ضد لا يجتمع. لا، هو الذي ترك المأمور به عدم المقتضي عنده وليس الوجود المانع.
إن شاء الله تعالى تأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد.